بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تكلمنا بالأمس أن صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه نسب إلى ابن الجنيد نقلا عن العلامة أن ابن الجنيد يقول إن مقدار الستر مقدار عورة المرأة كما هو الحال في عورة الرجل. أنا كنت معتمد على أني أجد الكتاب في المكتبة فلم أجده، اليوم جبت الكتاب حتى نكون ننقل نقلا دقيقا. هذا الكلام موجود فعلا عند العلامة، أنا ما أشكلت على صاحب الحدائق إنما أشكلت على كلام العلامة، قلت هذا الكلام موجود عند العلامة. هذا الكلام موجود عند العلامة في صفحة 114 الجزء الثاني بحسب هذه الطبعة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. قال: وقال ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن أو ستره من البدن العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة. هذا تعبير ابن الجنيد بحسب نقل، تعرفون كتاب ابن الجنيد لم يصلنا، بحسب نقل العلامة يعني ما أدري هذا الكلام بها موجود. أكو بهذه الموسوعة الينابية ما شفت عن هذا الكلام. وهذا يدل على مساواة المرأة للرجل عنده في أن الواجب ستر قبلها ودبرها لا غير. وأنا قلت يوجد كلام قبل صفحة في مسألة 54 وأيضا بحسب نقل العلامة، وقال ابن الجنيد لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها. أنا قلت حيث لا تجد خماء، لا فرق في المعنى، يعني لا فرق في أن النقل في الإشكال لا فرق، لكنه في الحقيقة يقول حيث لا يراها غير ذي محرم لها. وهذا يدل على أن العلامة ماذا يقول؟ يقول حينما لا يوجد أجنبي بإمكان المرأة أن تكشف الرأس. وهذا يفيد أن العلامة في الحقيقة يوجب ستر بدن المرأة إلا الرأس حينما لا يوجد الأجنبي. ابن جنيد العام. نعم، هو في عبارة أخرى قال العورة ربما يقصد هذا العبارة الذي يجب. نعم بالنسبة، لا بالنسبة نستطيع أن نقول أن لخصوصية العورة يتكلم، الذي يجب ستره مطلقا عن كل في كل حال العورة، وعورة المرأة هي نفس عورة الرجل. أما في الصلاة للأدلة الخاصة يعني مطلقا حتى للمحارم حتى لأي إنسان ما عدا الزوج. أما الكلام الأول يتكلم في الصلاة وهو يرى أن المرأة لا يصح لها إلا أن تكشف الرأس حينما لا يوجد أجنبي. إن كنا نرد على هذا لا نقبله، لكن أقول النسبة بشكل مطلق على أن العلامة يقول بأنه لا يجب الستر في الصلاة بالنسبة إلى المرأة فقط ستر العورتان تناقضه هذه العبارة المنقولة قبل قليلين. للتوضيح تكلمت في ذلك. نرجع. لا مو هو معبر العلامة عبر علق. عبر هنا علق قال وهذا يدل على مساواة المرأة للرجل عنده في أن الواجب ستر قبلها ودبرها لا غير. وكلامه كأنه لم ينظر لا مو جاب في مورد الإشكال عليه كأنه لم ينظر إلى تلك العبارة الأولى. على كل حال أنا حبيت فقط نتعود كيف نراجع العبائر الأخرى. قال لا يزال الكلام في الفقرة 3 تحديد عورة المرأة في الصلاة. وقلنا عورة المرأة في الصلاة ما هي؟ كل البدن ما عدا الوجه والكفين إلى الذنبين والقدمين إلى الساقين، هكذا تعبير الشيخ المصنف. وفي المسألة الحقيقة خلاف من جهة القدمين، في القدمين خلاف، هل يجب ستر القدمين أم لا؟ توجد آراء متعددة، لعل البعض يوصلها إلى 4 آراء. الرأي الأول يجب ستر القدمين ظاهرا وباطنا في الخارج وفي الصلاة. رأي يقول لا يجب ستر القدمين ظاهرا وباطنا لا في الصلاة ولا في الخارج. رأي ثالث يقول يجب سترهما في الخارج لا في الصلاة. رأي رابع ينقل ولم أتأكد منه أنه يجب سترهما في الصلاة لا سيما الباطن لا في الخارج. هذه آراء 4. شيخ المصنف كأنه يتبنى الرأي الذي يقول لا يجب ستر القدمين على الأقل هنا نتكلم في الصلاة ولم يتكلم عن الخارج، فلا نستطيع معرفة رأيه في مسألة الخارج. قال لا 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 الأدلة خاصة في قال وبعد ما نسب الآراء قال والمناسب أن يقال يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة بعدين يجي التفاصيل. ها يعني يريد أن يثبت أن يجب ستر بدن المرأة حتى تجد الحدود بعدين تجي. من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية واردة في وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب لباس المصلي الجزء الرابع صفحة 405. قال محمد الرواية الأولى التي قبلها محمد بن علي الحسين بإسناده عن الفضيل، الثانية التي هي روايتنا وبإسناده عن علي بن جعفر. من هو الذي بإسناده عن علي بن جعفر؟ الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق طريقة إلى علي بن جعفر الجزء 30 صفحة 76. قال وما كان فيه عن علي بن جعفر فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر، وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه، محمد بن يحيى العطار ليس أحمد، ورويته عن محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى والفضل بن عامر. فضل بن عامر فيه مشكلة ربما، وموسى بن القاسم البجلي يعني أحمد بن محمد بن عيسى كاتب عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، وهذا الطريق صحيح أيضا، فطريق الشيخ الصدوق صحيح في المشيخة. قال محمد بن يحيى العطار طريق الشيخ إلى محمد بن يحيى، مو لا ما علينا الآن، مو طريق الشيخ إلى محمد بن يحيى، طريق الشيخ يعني إذا الشيخ الطوسي روى عن محمد بإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى نراجع الطريق، أما الآن هو واقع في السند هو الثقة، الثقة نعرفه من الرجال. شو يقول عنه المفيد؟ طريق الشيخ ليه ضعيف؟ هو شو يقول عنه هو كشخص محمد بن يحيى العطار شو يقول عنه؟ يقول عنه الثقة، هذا المفيد. ودور بالميم، هذا الميم
محمد بن ياء، هذا بس تجربة عملية، محمد بن ياء 507 يعني يحيى أو يزيد 587، هاي 587 محمد ابن يحيى الأشعري، قال محمد بن يحيى العطار من مشايخ الكليني، يروي عنه الكليني كثيرا، طريق الشيخ إليه في المشيخة ضعيف، روى كذا، متحد مع محمد بن يحيى أبي جعفر العطار الثقل متقدم، ثقل طريق الشيخ متحد فيه هو نفسه يعني، يا هو هذا 11986 هذا 86، قال محمد بن يحيى أبو جعفر العطار ثقة عين، ولا طريق الشيخ إلى ضعيف، من يجي يروى عن الشيخ نقول طريقة إلى ضعيف ما فايدة، نبحث عن طريق آخر، وقال في المشيخة روح السهرة، قال من قال في المشيخة يعني روح السهرة دورة تجده صحيح، لا فيهم غير محمد بن إسماعيل فيه مشكلة، مو بن بزية مو كل مستقر. قال المرأة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة، الملحفة بكسر الميم وفتح الحاء ما يلتحف به أي ما يتغطى به الحاف، كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، تلتف وتغطي رأسها، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. ففي الجملة دلت هذه الرواية على أنه يجب ستر بدن المرأة، هسه بعدين نجي للتفاصيل، نجي للتفاصيل بعدين، وإنما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس والشعر والعنق بل والقدمين، سيأتي منه سيأتي منه من المصنف. أما الرأس الدور يناقش إنه هاي الرواية صحيحة علي بن جعفر تفيد أنه يجب ستر جميع البدن بما في ذلك الرأس كل الرأس والشعر كل الشعر والعنق كل العنق والرجلين كل الرجلين، ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ يبدأ يناقش واحدة واحدة. أما الرأس فقد ذكرت الصحيحة ذكرت وجوب تغطيته، ماذا قالت الصحيحة؟ تغطي رأسها، بيد أنه ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية واردة في الوسائل 29 من أبواب الباب 29 من أبواب لباس المصلي، الحديث 5 جزء الرابع صفحة 410، وعنه نرجع لقبلها وبإسناده عن سعد، والثالثة وعنه رقم 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، فإذا هذا الشيخ الطوسي، الرواية رقم 4 وبإسناده عن سعد، هاي الرواية رقم 5 وعنه يعني عن سعد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله في المشيخة الجزء 30 صفحة 136 صحيحون لا مشكلة فيه، حفظوه بعد، طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله مثل طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين ابن سعيد حفظوه بعد 136 بعد من عيده، وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه صاحب كامل جعفر عن أبيه، أكو مشكلة هنا بوالد جعفر ابن قولويه يعني محمد ابن قولويه لم يوثق توثيقا صريحا لكنه من المشايخ المباشرين لابنه، ونحن قبلنا ان المشايخ المباشرين لابنه المشايخ المباشرين لجعفر ابن محمد ابن قولويه فقاه
هذا القدر المتيقن من كلمة ابن قولوي في المقدمة عن سعد بن عبد الله. إذا لم تقبل ولا مبنائية المسألة، هاي مبنائية إنه مبنى رجالي هذا، أنا ما أقبل توثيق حتى المشايخ المباشرين، يوجد طريق ثاني. وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله، يا الشيخ مفيد بعد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله، وما أجله من طريقين. الطريق الثاني لا مشكلة فيه، صحيح ونحفظوه بعد بعد ما نرجع بهذا الطريق. قال لا بأس بال عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الرواية خلينا نقرأ بقية السند عفوا. قال عن أحمد بن محمد، وهذا إما أن يكون البرقي أو الأشعري وكلاهما ثقة، عن محمد لا الميدق بالمعجم هذا، عن محمد بن عبد الله الأنصاري واقفي ثقة، عن صفوان بن يحيى ثقة، عن عبد الله بن بكير فطحي ثقة، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فالرواية موثقة، موثقة باثنين من اللي الرواة ابن بكير ومحمد بن عبد الله الأنصاري. قال لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. وحينئذ كيف يمكن تلك الرواية تقول تغطي رأسها، هذه الرواية تقول لا بأس بأن لا تغطي رأسها، كيف ماذا نفعل؟ لا بأس تلك الطريقة بيتي لا ظاهرة، تلك ظاهرة تغطي رأسها، والتغطية قل آمر، والآمر ظاهر في الوجوب ويحتمل الاستحباب. لا تحمل هذه الرواية على عدة محامل. المحمل الأول، طبعا خلينا نكمل عبارة المصنف بعدين نرجع للمحامل. قال إلا إنه لا بد من تأويلها بشكل وآخر. شنو أشكال التأويل؟ أشكال التأويل المتطورة موجودة في ذيل الحديث. جاي لجنة الأرحاب جاهز أدوى الله في ذيل الحديث رقم 6. الشيخ الحرقال يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين، لأنه رواية رقم 6 تبولي رواية رقم 6 ماذا قالت؟ لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع. تلك قالت أضافت كلمة الحرة، لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. هاي قالت لا بأس بأن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع. شيخ الحر يقول يحتمل المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء. هذا مردود، هذا احتمال مردود، هذا الاحتمال. الرواية عبرت بالمرأة، والتعبير بالمرأة يكشف أنه في الكبير. زين. ويمكن أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لا يقدرن على القناع. ما يقال بقرينة تلك الرواية، بقرينة الرواية التي قالت تغطي، هذا يحتمل. إيه ما في مشكلة، لأنه ما في مشكلة، هذه فيما لو لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن حمل هذه الرواية على شيء بعد. ويحتمل هذا مقبول الاحتمال، ويحتمل أن يكون المراد تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها. هذا ما له معنى الحج، جاء إذا لها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، بعد ليش يقول بدون قناع؟ لا قناع. ليش يقول مكشوفة الرأس في الرواية الأولى؟ مكشوفة الرأس يقول شنو؟ شنو هو يقول لا بأس أن تصلي مكشوفة الرأس؟ هاي المحامل التبرعية العجيبة الغريبة. هاي شنو الرواية الأولى تقول لا بأس أن تصلي مكشوفة، ويجي واحد يقول هاي تحمل على أنها كان لها شيء يعني ثوب يسترها مرة، ويقول مكشوفة الرواية ما لا معنى. بعد والخبر الثاني ها شنو؟ هي مكشوفة الرأس. رواية تقول المرأة لا بأس أن تصلي مكشوفة الرأس، يجي واحد يقول أحملها على أنها كان لها ثوب تغطي فيها رأسها، شنو هذا اسمه؟
لأن شفنا قبل أنه خفيفة
مكشوفة الرأس وين شنو
محدد
والخبر الثاني ليس فيه الحرة فيحمل على الأمة، لكن ما نفي أن هذا الخبر الأول فيه المرأة الحرة. ويوجد حمل لعله أيضا يكون مقبولا لكن خلاف المشهور، فيما لو أن هذه المرأة لا يوجد بجانبها أجنبي، وهذا الذي وصل إليه ابن الجنيد. بعد أرجع لبعض، قال بشكل وآخر لهجران الأصحاب لمضمونها. هذا الهجران غير الإعراب، تعبير الهجران غير الإعراب، هذا تعبير ابتكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. هلأ والله حق هذا غير الإعراب، إعراب المشهور جابر لضعف السنة كاسر للسند الصحيح وعملهم جابر لضعف السند، هذا مبني على ما هو المبنى في حجية خبر الواحد صحيح. السيد الخوئي لأنه يرى أن إعراب المشهور عن رواية صحيحة السند معتبرة السند لا يضر، وعملهم برواية ضعيفة السند لا ينفع، ابتكر تعبيرا آخر. هو إعراب المشهور لا قيمة له عنده، ابتكر هجران الأصحاب، فقال إن هجران الأصحاب يسقط الرواية عن الاعتبار، لأن هجران الأصحاب المتقدمين يفيد أن وصلتهم قرائن تقوي الطائفة الأخرى المقابلة وتعتبر أن هذه الرواية غير معتبرة وهم متقدمون، فحينئذ لا بد من نكتة في هذه الرواية جعلتهم يتركونها. والسؤال هو حينما يعرض المشهور عن الرواية لماذا يعرض عنها وهي المفروض صحيحة السند؟ لا بد أنه وصلت للمشهور قرائن أفادته بسقوط هذه الرواية على الاعتبار، وأنت مولاي لم تعمل بذلك، قلت لعل هذه القرائن إذا وصلتنا هذه القرائن نتعامل معها غير تعامل المشهور. ثم ما هو الفرق بين المشهور وبين الكل إذا قايسناه بالنسبة إلى المتقدمين؟ هذا ذكرت في السنة الماضية وعيد التفكير، ما هو الفرق؟ الكل هجران الأصحاب، كل الأصحاب، إعراب المشهور يعني مشهور الأصحاب. جيد، شنو الفرق؟ قد الفرق هم ما من هم الأصحاب؟ هذا بالحكي النظري واي حلو لطيف، يعني فرق بين أن يعرض 100 فقيه كل فقهاء المئة وبين يعرض 60 30 فقيه يشتغل بالرواية، هذا فرق واي فرق مهم صحيح نظريا، لكن عمليا قد هم الأصحاب؟ هم ابن الجنيد ابن أبي عقيل العماني اسمه ياج الصدوق المرتضى المفيد الطيب، قول الصدوق الأب 7 8 هل تدور هم دول ما بغيرهم؟ شنو الفرق بين أن يعرض 6 أو 7 وبين أن يعرض 5؟ لا فرق كثير. ثم هذه الرواية عمل بها ابن الجنيد، وين هجران الأصحاب؟ هذا ابن الجنيد حسب نقل صاحب العلامة عمل، ماذا قال صاحب العلامة أقرأ لكم؟ قال ابن الجنيد لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها. تبول زين احتج بأطالة براءة الذمة وبما رواه عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. فإذا استند إلى هذه الرواية فإذا ماكو إعراب إلا لا تدخل ابن الجنيد في الحساب. قال إلا أنه لا بد من تأويلها بشكل أو بآخر لهجران الأصحاب لمضمونها، لا هو هذا المبنى هو بناء ان البجران غير الاعراب. اي يعني نناقشه في مبنى، ولا مو من حقنا نقول انه ليس مبنى، نناقشه في المبنى، هو مبنى يستطيع ان يبني عليه، نناقشه ان هذا المبنى ما هي اسس هذا المبنى. لا يوجد خلاف، لا يوجد. هناك من يدعي ان ابن الجنيد يعمل بالقياس، والسيد السيستاني الله يحفظه في الرافد اذا تراجعوه ينفي هذه النسبة مطلقا. لا، بعض ما يعد الصدوق الاب، يعد الصدوق الاذن وهكذا. ابن الجنيد لا ليس
اعراض ابن الجنيد عن هذه،
يعني طبعا هو لا يصير يعني مشهور مقابل اخر، صحيح واحد، بس ارد اقول انه ذول السبعة ابن الجنيد عمل بها، فليس هجرانا كاملا. فنرجع الى مبنانا انه نقبل اعراضهم، لو ما نقبل اعراضهم نرجع الى ذاك المبنى الاول، المبنى على حجية خبر واحد. انا ما اقول لا ليس يعني انه مع انه الاعراض عنها المشهور لابد ان نعمل بها، نرجع الى مبنانا ما هو مبنانا. طيب، واما الشعر فتدل على وجوب ستره الصحيحة المتقدمة. ماذا قالت الصحيحة؟ وتغطي رأسها، فوق الرأس فيه الشعر، تدل عليه الصحيحة المتقدمة. تبيلي فيما إذا لم يكن طويلا، لأن تغطية الرأس لا ليش؟ ليش لا بد من تغطية الرأس؟ ما هو الدليل؟ لأن تغطية الرأس لا تتحقق إلا بتغطيته. هذا دليل المن، مو الاستثناء الشعر طويل، هذا لأصل الاستدلال، لأصل استدلال وجوب ستر الشعر. وأما الطويل فلا دليل على وجوب التفريج، وهذا غريب. مولاي شنو يعني إذا لزوم، إذا ستر الرأس يستلزم ستر الشعر؟ نقول الطويل لا دليل على ستره، ثوب تلفه إلى الخلف، وشنو طويل قدام يعني؟ هو ما دام تستطيع ستر الرأس من بالملحفة، هذا يعني تستطيع ستر الشعر ولو كان طويلا. رصيبة مثلا مو قلنا ملحفة؟ منين طالعة؟ شلون ناسية لو ما ناسية؟ نتبه. لا انا رواية علي بن جعفر، انا رواية علي بن جعفر، انا رواية علي بن جعفر يقول تتغطى بالملحفة، الملحفة تغطية المتصورة هذه، فاذا ما استفيد من رواية علي بن جعفر انه لا يجلس. وقالت تغطي الرأس، اذا لابد ان تغطي الشعر، والشعر الطويل داخله، لان الشعر الطويل يلف الى الخلف. انا رواية علي بن جعفر. اذا تبدون تكتبون اكتبوا اذا حبيتوا الرواية. قال واما الطويل فلا دليل على وجوب ستره، ورواية علي بن جعفر بنفسها دليل، اذ كون الشعر طويلان لا يستلزم عدم إمكان ستره. فيرمى إلى الخلف مثلا ويستر بالملحفة، فيرمى إلى الخلف مثلا ويستر بالملحفة. جيد. ولا يمكن الاستدلال على ذلك. يا هو ذلك ها؟ وجوب ستر الشعر، لا مو الطويل، وجوب ستر الشعر مطلقا. كتب وجوب ستر الشعر مطلقا، يعني يقول دليل على وجوب ستر الشعر ورواية علي بن جعفر، حتى بعدين ناقش في الطويل. أما هل يصح الاستدلال على وجوب ستر الشعر مطلقا بصحيح الفضيل؟ يقول لا. صحيح الفضيل مروي في الوسائل الباب 28 من أبواب المصلي الحديث الأول، الجزء الرابع، صفحة 405، يا حديث الأول. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل، شوية انتبهوا يا الفضيل، إما هو الفضيل ابن يسار وهو نفسه الفضل ابن عثمان الأعور من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام،
وهو نفسه الصيرفي والصائغ وهو ثقة، وطريق الصدوق إليه صحيح في المشيخة جزء 30 صفحة 86. هذا الصيرف ها بعدين جاي أو الصائغ. قال وما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمد ابن موسى ابن المتوكل. محمد ابن موسى ابن المتوكل فيه كلام، لكن السيد الخوي رحمه الله عليه يقول لا ينبغي الشك في وثاقته. عن علي بن الحسين السعد أبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، أحمد بن محمد البر بن خالد البرقي، عن أبي أيضا محمد بن خالد البرقي فيه كلام لكن وثق. هنا محمد بن خالد البرقي انعكست المسألة فيه. الشيخ الطوسي وثقه والنجاشي ضعفه، وهنا لا يأتي مبنى أن النجاشي نحرير هذا العلم فيقدم توثيقه ولم يوثق ضعف، فيفترض أن نقدم التضعيف لا سيما وهو تضعيف النجاشي. لكن كثير من الرجالين قالوا تعبير النجاشي ما قال ضعيف، قال كان ضعيفا في حديثه، وهذا التضعيف لا يرجع إلى نفس الشخص إنما يرجع إلى الحديث، فتضعيفه بسبب كان أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وهذا لا يعارض توثيق الشيخ، فهو ثقة في نفسه غايتها نتابع من هو بعده. لا لا مبدأ الثقة مو نقل عن الحديث أنه لا يروي عنه بعضه، هو صادق. لا منصب جرح والتعديل أنه هو ثقة صادقا في النقل وضبط في الحديث، أما أن يكون لا يروي عن الضعاف لا، نبحث عن من بعده. ما عندنا الثقة في الحديث معناه يروي عن الثقات، إذا هالشي يطلع الكليني بما أنه ثقة كاف نوثق الكليني ونوثق من بعده لأن لا يروي عن الضعاف. لا مبدأ المبدأ التوثيق ينصب على الشخص.
مبدأ جعله من رجال السنة اعتبار نقله للحديث،
وشو هو الاتباع؟ لا وروى الرواية، روى الرواية حتى الضعيف ينقل عنه، روى الرواية هو يروى هذه الرواية يكفي ذلك، أما احنا من نرجع نوثقه هو صادق في حديثه كذا، أما من بعده كون يروي هذا يخل بضبطه، وحينئذ علينا أن ندقق في رواياته في من يروي عنه، أما هو لا هو ثقة. قال عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمر بن أذين عن الفضيل بن يسار. إذن هذا الطريق شوية تبوية، طريق الشيخ الصدوق إلى الفضيل ابن يسار صحيح مع تأويل، مع يعني على بعض المباني، وإن كانت هذه المباني مشهورة يعني ليس مجزوما بصحته 100% لجهتين، محمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن خالد يحتاج إلى تفسير. أما طريق الصدوق إلى إيش قلنا إحنا؟ قلنا الفضيل، إما هو الفضيل ابن عثمان الأعور أو الفضيل ابن يسار. الفضيل ابن عثمان الأعور هو الفضل ابن عثمان الأعور، وهو نفسه الصيرفي ونفسه الصائغ وهو ثقة، واضح. والثاني هو الفضيل ابن يسار وهو النهدي وأيضا من أصحاب الإمامين الباقر والصادق وهو ثقة، ونقلنا طريق الشيخ الصدوق إلى الفضيل ابن يسار هذا صفحة 86، وأيضا ننقل لكم طريق الشيخ الصدوق إلى الفضيل ابن عثمان الأعور. هم كلاهما ثقة. فراح تقولوا لي شنو الثمرة ما دام ان كليهما ثقة؟ أسدي الطريق هذا طريق الصدوق الى الفضيل بن عثمان الاعور، رويته عن محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد. شنو قلنا محمد بن عيسى بن عبيد؟ وثقه النجاشي ضعفه الشيخ، متذكرون؟ عن صفوان بن يحيى، يعني والرجالين قدموا توثيق النجاشي، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان الاعور المراد الكوفي. هنا لا يمكن التمييز، صعب التمييز. اذا لم يذكر من روى عنهما يميزون بمن روى عنهما. اذا كان في الروايه لم يذكر من روى عنهما، ذكر عن الفضيل راسا، فما استطيع التمييز. هما كلاهما ثقه، لكن لو فرض انك بنيت على عدم تصحيح طريق احدهما يكون ذلك مضرا بالروايه. واضح؟ قال صلت فاطمه عليها افضل الصلاه والسلام في درع وخمارها على راسها. الخمار شنو؟ الدرع شنو؟ الدرع قميص او ثوب تلبسه المراه، والخمار قلنا انه قطعه من القماش تستر الراس وتغطيه. ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها واذنيها. جيد، هذه الروايه الشيخ المصنف يقول لا يصح الاستدلال بها على وجوب تغطية الشعر. لماذا مولاي؟ قال لأنها فعل، والفعل فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، أعم من كونه واجبا أو مستحبا. هاي بعد هسه راح نجي نناقش الرواية، انت بعدين نناقش الرواية. ودعوى ان الامام ليس في صدد نقل قصه بل بيان حكم شرعي. يوم ما نستفيد الوجوب شنو قال الامام؟ قلنا قصه ان الزهراء كانت تفعل كذا، يقول قلنا حكم شرعي. قلنا ينقل حكم شرعي، احنا نقول ينقل حكم شرعي، لا تشكل علينا انه احنا نقول ينقل قصه، نقول ينقل حكم شرعي، لكن الحكم الشرعي عام من الوجوب والاستحباب، باحتمال مدفوعه باحتمال ان الحكم الذي يريد عليه افضل الصلاه والسلام بيانه هو الاستحباب. واما العنق فمقتضى صحيحه فضيل المتقدمه. يا هي صحيحه فضيل هذا التي تنقل، هذا التي تنقل فعل الزهراء سلام الله عليه. شنو قالت الروايه؟ ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها واذنيها. فمقتضى هذه الصحيحه شنو؟ عدم وجوب ستر العنق. احنا وهذه الصحيحه وياي ماكو في درع، لا القميص ما يستر العنق، الثوب ما يستر العنق، ماكو ثوب يصل الى هنا مهما يكون لا يستر العنق. فمقتضى صحيحة فضيل المتقدمة عدم وجوبة تطريق. أجل يمكن الاستدلال على ذلك بروايات الخمار، لأن الخمار شنو؟ عادة أنه ينزل على العنق، تغطي الرأس، تستر الرأس وتغطيه وينزل على العنق. أجل يمكن الاستدلال بروايات الخمار وأن المرأة لابد لها وأن تتخمر. ففي موثقة ابن أبي يعفور، وين هاي الموثقة؟ بالباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 8 جزء 4 صفحة 406. يغطي الرأس بس عادة الخمار ليس صغيرا بدرجة لا ينزل على الصدر والعنق. الربطة هذه الرواية الحديث الأول، الحديث الثامن. قال وعنه عن أحمد، نرجع لقبلها، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. يعني شنو عنه؟ يعني وعن محمد بن يحيى يعني محمد بن يحفوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وهو أما البركة أو الأشعري عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يحفوظ لا مشكلة في السند. قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار. يعني
شنو
يعني تجعله كالقناع. قال: والخمار كما هو واضح يستر العون تتقنع إقناع أم يسمى نقاط يعني تقدر تحطها هالشيء. قال: والخمار تبول، الخمار من الواضح أنه يستر العنق بل الصدر. لما؟ للآية الكريمة. قال كما قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الآية الكريمة ماذا قالت؟ الخمار، الخمار بعد مو بس يستر الرأس، يستر الرقبة ويستر الصدر. فالجيوب في اللغة إما فتحة القميص التي تظهر العنق وأعلى الصدر، وإما هو الصدر. فالخمار إذن يستر العنق ويستر الصدر. إذا كان يستر الصدر فمن باب أولى أنه يستر العنق في طريقه. هذه وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لا، نريد نشوف الخمار الذي وجد في الشريعة الإسلامية. ما هو الخمار؟ الآية، الروايات تشير إلى الخمار المتحدث عنه في الآية الكريمة. الروايات ماذا قالت؟ على المرأة أن تلبس شنو؟ درع وشنو؟ وإزار وخمار. أي خمار؟ الخمار التي تتحدث عنه الآية الكريمة، بحيث الذي هو الذي يستر الصدر ويستر العنق. أكو واحد من مفكرين العرب اليوم طبعا يتكلمون باسم الفكر الإسلامي، يقول الجيب في اللغة ما كان بين طبقتين وليس هو الصدر والعنق. تشوفوا المؤامرة على الإسلام شلون تجي، تجي من الالتفاف، من 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 شرحة من داخل أبناء. ولذلك نطلق على هذا جيب، هذا جيب ليش جيب بين طبقتين، هذا اسمه جيب. ولا يطلق الجيب على الشيء الذي ليس بين طبقتين. وبالتالي فأنا أفهم هو من الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني خلي سترا المناطق التي بين طبقتين، مو المناطق التي ليست بين طبقتين. أما الطبقة الوحدة فجأة، فحينئذ كل شيء يجوز، بس مثلا تحت الأبط يصدق عليه جيب، تحت الثدي لا حياء في الدين يصدق عليه جيب، مناطق أخرى حساسة يصدق عليها جيوب. أما الصدر والعنق وغير العنق هذا لا يصدق عليه جيب ولا يجب، لا يجب طبعا لا يجب ستره هذا الجيب. هذا فكر مكتوب في الكتب الآن، وللأسف الآن في بغداد موجود، بل موجود ما هو أسوأ منه.
إحنا
لا، وما يجب عليه ستر، ما يجب عليه ستر الشعر على كل. قال: وأما قال ففي موثقة ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، والخمار كما واضح يستر العنق بل الصدر، كما قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وصحيحة فضيل لا تعارض ذلك، ماكو معارضة على أنها حتى لا معارضة. لماذا مولاي لا معارضة؟ قال: لأنها يمكن حملها على التعذر، أنه حينما لا يكون عندها، لا يكون عندها شيء. لكن على كل حال حتى لو كانت لا تحمل على ذلك، تقدم عليها صحيحة ابن أبي يعفور باعتبار أنها معتضدة بالآية القرآنية، وهذا الاعتضاد يقدم هذه الرواية على تلك. أما استثناء الوجه فيأتي، والحمد لله رب العالمين.
منع. لا احنا اولا نرجع للغه شوف شنو هو القمار. جايك الفنجان
على الراس ما قال.